ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا اللقاء الخاص. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد تقد لسان، عضو الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أستاذ أحمد تقد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أستاذ رشيد سعيد، والتحية لك والتحية والسلام لمستمعيك ومستمعي راديو دبنجا أينما كانوا.
أستاذ أحمد، وصل صباح اليوم إلى جوبا وفد تقدم لمشاورات مع حكومة جنوب السودان حول الأوضاع في السودان وكيفية إنهاء الحرب. ما هي أجندة الوفد ومن سيلتقي في جوبا؟
المتابع لتطور العمل السياسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم منذ المؤتمر التحضيري الأول هو البحث عن كل السبل الممكنة لوقف الحرب وتحقيق السلام والانتقال بالسودان لمرحلة الاستقرار والتحول المدني الديمقراطي. وبهذا الفهم استندت كل المواقف والأطروحات السياسية لتنسيقية التقدم. ومن الناحية العملية، الهيئة القيادية وكذلك الجهاز التنفيذي منذ البداية يعني اتجهت نحو مخاطبة الأطراف الأساسية، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بالإضافة للمحيط الإقليمي والدولي، والتفاكر حول كيفية إيجاد فرصة لتحقيق السلام في السودان. بهذا الفهم التنسيقية التقت بقيادة الدعم السريع قبل شهر أو ما يقارب الشهر، والتقينا كذلك يعني الرد إيجابي من قيادة القوات المسلحة، ولكن تغير الموقف قبل يومين على حسب التصريح اللي سمعناه من قائد القوات المسلحة. ولكن في نفس الوقت التنسيقية ماضية في التواصل مع كل المهتمين بالشأن السوداني وخاصة دول الجوار. لذلك خاطبت التنسيقية حكومة الجنوب وكذلك الأطراف الأخرى السودانية، بالتحديد حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وجاءت دعوة كذلك من حكومة جنوب السودان في نفس الإطار. لذلك تحرك وفد عالي المستوى اليوم من ممثلين لتنسيقية القوى المدنية، وهذا الوفد سيلتقي بالحكومة جنوب السودان على أعلى المستويات، وكذلك من المتوقع أن يلتقي بالأستاذ عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو في جوبا. ده الترتيب اللي بموجب تحرك الوفد هذا الصباح.
طيب، ما هي يعني الآن هناك الكثير من التعقيدات التي تقف أمام إجراءات أو مبادرات وقف الحرب، ماذا يمكن أن تقدم حكومة جنوب السودان في هذا الجانب؟
أعتقد الدول الجوار عموما الدول عندها مصلحة مباشرة في استقرار السودان، وأيضا عندها دور مباشر في الآليات التي بدأت تتحرك للبحث عن تحقيق السلام في السودان، سواء كان من خلال آلية دول الجوار وجنوب السودان واحدة من هذه الدول، بالإضافة لوضعية حكومة جنوب السودان ودولة جنوب السودان كدولة في إيجاد هذا، بالإضافة للعلاقات الخاصة بين جنوب السودان وبالسودان، وعلاقة حكومة جنوب السودان بأطراف الصراع المسلحة وكذلك الأطراف السياسية. وكلنا نعلم بأنه جنوب السودان كدولة لعبت دور محوري في تحقيق السلام وإدارة العملية السلمية في السودان لفترة من الزمن، وبالتالي الممسكين بالملف السودان في حكومة جنوب السودان مدركين على اتصال بشكل مستمر مع كل أطراف الصراع، وبتمتعوا في نفس الوقت بعلاقات جيدة. وأعتقد الدعوة دي جاءت نتيجة للوضع المتحرك الآن في السودان، واعتقد جنوب السودان ممكن أن تلعب دور مع بقية الأطراف الأخرى في تحريك المياه الراكدة نحو الدخول في عملية سلمية جادة تنهي المأساة وتوقف الحرب وتفتح الطريق تحقيق للانتقال السياسية في السودان.
طيب امبارح يعني في حديث له في حلفة الجديدة في أحد الحاميات العسكرية، الفريق البرهان أبدى استعداده للقاء وفد تقدم وحمدوك، ولكنه أن اشترط أن يكون اللقاء في السودان. هل لديكم مانع في أن يكون اللقاء في السودان؟
أولا نحن في التنسيقية وجهنا ده الخطاب لقيادة القوات المسلحة ولقيادة الدعم السريع، والرد اللي الأول اللي وصل ما في شرط مسبق بأن الاجتماع يتم في داخل السودان، بقدر ما كان الرد إيجابي وأبدو مرونة في أنه ممكن يلتقوا بتنسيقية القوى المدنية تقدم في إطار لقائهم مع بقية القوى السياسية. ده كان الرد اللي جاء من الفريق البرهان، ولكن يبدو أنه الآن في شروط بدعوة أنه الاجتماع ده لازم يتم في داخل السودان، وهذا الموقف جاء نتائج طبيعي لتغيير المواقف البرهان وكذلك مواقف القوات المسلحة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف في الإيجاد والاتحاد الأفريقي وهكذا. حتى الآن في التنسيقية لم نناقش بشكل قاطع كيفية التعامل مع الموقف، ولكن التنسيقية منفتحة على كل الأصعدة وفي نفس الوقت تسعى بقدر الإمكان يعني الدفع الأطراف السودانية للجلوس للتفاوض. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أنه في مساحة لإدارة حوار مع القوات المسلحة زي ما أدرنا حوار مع قوات الدعم السريع، وفي مساحة أيضا لتحريك المياه للجلوس ودعوة الطرفين للجلوس بغض النظر عن الشروط المفروضة الآن من القوات المسلحة. نحن ما بنعير اهتمام كبير للشروط بقدر ما نسعى في انه كيف اللقاء يكون منتج ومثمر وياتي اكله ويفتح الطريق برضه ل اتجاه السلام، عشان الناس في النهايه تصل للنتيجه النهائيه اللي هو وقف الحرب وتحقيق السلام.
طيب استاذ احمد توكد، يمكن في حديث برضو عن لقاءات تمت في المنامه ما بين قياده الجيش وقياده الدعم السريع، ويمكن يعني المستمع والمتابع والمواطن السوداني أصابوا يعني بعض يعني الخلط، يعني كسرت المبادرات وكسرت الـ الوساطات، والناس ينتقلون من عاصمة إلى أخرى ولكن ليست هناك نتيجة حتى الآن.
أنا لا أمتلك معلومات كافية عن حقيقة طبيعة الاجتماع اللي دار في المنامة. يعني الحديث المتداول في وسائل الإعلام بأن هنالك لقاء تم في البحرين وحضر الطرفين، والمعلومات المتوفرة لدى الكل. يعني أنا أعتقد في قضايا شائكة كالقضية السودانية ما بضرورة كل التفاهمات بتتم من خلال اللقاءات المباشرة المكشوفة وسائل التواصل وكذلك في المنابر المفتوحة. إذا توفرت فرصة لجمع الطرفين المتصارعين في مكان ما لتقريب وجهات النظر حول كيفية وقف الحرب أو للدخول في مناقشة القضايا الجوهرية التي تشكل أسس الصراع بين الطرفين، أنا أعتقد أنه ده مسعى إيجابي وحميد، وبرضه بيساعد في أنه يكسر الجليد وبرضه يهدئ النفوس ويهيئ البيئة المناسبة لاستمرار العملية السياسية. وبالتالي مثل هذه اللقاءات عادة بتحصل وبعيدا عن الأضواء، وفي نفس الوقت بتكسر الحاجز وفي نفس الوقت تفتح يعني آفاق جديدة لتحريك المياه. عشان كده أنا شخصيا لو في اجتماع بالمعنى ده أدعمه بقوة، وأعتقد أنه ده إجراء سليم. ولكن كما شهدنا القضايا الكبيرة دي في النهاية لازم تطلع للعلن، وفي نفس الوقت تكون مملوكة للرأي العام وللشعب السوداني. يعني
طيب، سؤال أخير أستاذ أحمد توجد، بتعلق بالأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور على وجه التحديد. يعني دعت هيئة محامي دارفور بالأمس في بيان لها إلى عقد مؤتمر إنساني حول دارفور، ويمكن ده جه بعد تصريحات من بعض قيادات حكومة الأمر الواقع في بورسودان بمنع أو رفض دخول الإغاثة بالحدود الغربية. كيف تنتظرون إلى هذه المبادرة؟
الوضع الإنساني سيء جدا في كل السودان، وبعد نشوب الحرب كانت القوات المشتركة تحاول تنقل المعونات البسيطة المقدمة من المجتمع الدولي للناس في الولايات المختلفة بما فيها ولايات دارفور في غرب السودان، ولكن بازدياد رقعة الانتشار السيطرة العسكرية والحرب الآن الطريق قفل لدارفور، ودارفور ما عاد مكان كذا يمكن الوصول إليه من قبل المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني. لذلك جاءت دعوات كثيرة جدا بضرورة البحث عن الطرق مختلفة ومنافذ لإيصال المعونة الإنسانية للناس المحتاجين في دارفور وفي المناطق الأخرى. وبهذا الفهم انعقد افتكر اجتماع ورشة في الحقيقة في القاهرة قبل 4 أو 5 أيام، والورشة ناقشت السبل الممكنة لمعالجة الوضع الإنساني، بالرغم من أنه في يعني تفهم من عدد كبير جدا من المشاركين في الورشة بضرورة يعني الاتيان بالعون الإنساني من دول الجوار ومن المنافس المحيطة بإقليم دارفور من الدول المجاورة، سواء كانت من ليبيا أو تشاد أفريقيا الوسطى ولا أو جنوب السودان. مع استغرابنا لمواقف بعض التنظيمات والحركات الرافضة لهذا الاتجاه، ولكن الوضع الإنساني في دارفور سيء بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولو في أي فرصة لإيصال العون الإنساني للمحتاجين أنا أفتكر الناس مفروض تبذل قصارى جهد عشان يمكن المعونة تصل للناس يعني، ولكن هذا حال البلد يعني للأسف الشديد.
الأستاذ أحمد توجد لسان، عضو الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، شكرا لك على حديثك لنا في راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص.
شكرا جزيلا، تحية لك وللمستمع الكريم.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. تشهد الأوضاع الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد منذ اندلاع الحرب تراجعا وترد ملحوظ، وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الإنسانية في ولاية القضارف حنستضيف الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة لزنفة الطوعية. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزين نستعرض معك تقييمك لعمل المنظمات الدولية والوطنية في القضارف لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
سلام لإذاعة دبنجا وإلى مستمعي إذاعة دبنجا عامة. ما يخص أوضاع المنظمات في مدينة القضارف، المنظمات طبعا الكبيرة اللي هي المنظمات الانترناشونال، جزء كبير منها بعد الشيء اللي حصل في مدني حصل لها نوع من التخفيض للأفراد بتاعنا، بالذات الأجانب حصل ترحيل لهم السنه يقللوا، وحتى المخازن الموجودة جزء منها تم ترحيل مواده إلى كسلة، لأنه بعد أحداث مدني الناس كانوا متخوفين ممكن يحصل في مدني يحصل في القضارف، وده أدى لحركة بتاعت تقليل وتغليص لبعض الكوادر الموجودة شغالة في المنظمات العالمية. ما يخص المنظمات الوطنية طبعا لسه هي مباشرة أعمالها داخل المدينة، ولكن بتواجهها صعوبات كثيرة جدا جدا. في طبعا بعض المنظمات بتتدخل في الجانب الصحي، اللي هو جانب الصحي بتساعد وكذا، ولكن طبعا الأدوية بصورة عامة تكاد تكون قليلة أو معدومة، بالذات الأدوية المهمة زي الأدوية بتاعت السكري الأنسولين وزي أدوية الضغط والأدوية بتاعت الكلى، يعني بصورة عامة صعب جدا الحصول عليها. وحتى طبعا الناس اللي بيعملوا غسيل وكده في جزء منهم مضطر انه ينتقل الى بورسودان مع صعوبة الحركة والتكلفة وكده، فالمسألة بقت فيها صعوبة شوية.
طيب بعد الحرب شهدت الأوضاع الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد تردي ملحوظ، ماذا عن ولاية القضارف؟
ما يخص الجانب الإنساني والمعيشة بصورة عامة، طبعا في فترة من الفترات في القضارف كانت الأسواق يعني مغلقة لفترة من أجل عملية النظام والترتيب والنظافة. دلوقتي يوم الأربعاء ثابت إنه السوق بيكون مقفول، وطبعا في جزء كبير جدا من النازحين دي ذاتهم الجو من الخرطوم أو من مدني بيشتغلوا في الأسواق دي، فإغلاق الأسواق بيبقى شوية بسبب مشاكل ليهم لأنهم ما بيقدروا يتحصلوا على الأغذية وكده. لكن طبعا الجهات المسؤولة عندها مبررات في انه الناحية الأمنية لأنه مهم يعني مهمة جدا، وطبعا يعني من الناحية بتاعت الناحية الأمنية دلوقتي بيجوا في مجموعة من المستنفرين اللي بيكونوا شغالين لضبط الحركة في الأسواق للمسألة. طبعا البلد في حالة بتاعت طوارئ، والطوارئ دي طبعا من الساعة 6 مساء لست صباحا، ففي المساء بتكون بصورة واضحة بتلقى اللي هم المتطوعين دي الموجودين في الأسواق بيساعدوا الناس في الحركة في مسألة المرور وكده عشان يتم الإغلاق، لأنه الناس بتكون متحركة والزمن بيكون جاء وكده، فهي المسألة بيكون واضحة وكده يعني.
طيب التعليم يعد من أكبر القطاعات المتضررة، كيف أوضاع التلاميذ والتعليم بالقضارف؟
المشكلة الكبيرة اللي هي ما يخص مسألة التعليم، طبعا لحد هسه دلوقتي المدارس ما فتحت، وفي أسباب كثيرة طبعا اللي هي صانعي القرار عندهم أسباب للمسألة دي، منها النواحي الأمنية، منهم عدم الاستعداد، منه برضو يعني أنه وجود اللاجئين في المدارس، وطبعا في كميات كبيرة جدا من المدارس فيها لاجئين موجودين، سواء كان اللاجئين الأول اللي جو من الخرطوم مباشرة أو اللاجئين اللي جو من مدني، لأنه بعد أحداث مدني برضو في كان كمية، وده كان بصورة واضحة أنه حصل إعاقة لمسألة التعليم، يعني المدارس ما قادرة تفتح. لكن هسه بقت هي اللي هي المسائل بتاعت التعليم البديل يعني، ففي بعض المنظمات شغالة في المسألة دي، واليونيسيف بتدعم المنظمات الوطنية في أنه يعملوا مسألة التعليم البديل ده والمساحات الصديقة، بحيث أنه الطلاب يكونوا في مناطق موجودة محددة، سواء كان مدارس ما بالفحم ذاك يعني منطقة موجودة في المدرسة، بيجوا طلاب من وقت معين ويحضروا على أساس أنه ما يبتعدوا تماما من التعليم، لأنه ده بيأثر في أدائهم إذا هم ابتعدوا لفترة طويلة جدا جدا. والحاجة الثانية أنه لأنه لو هم ما مشوا المدارس دي حيضطروا يمشوا لأسواق الأولاد ديل ويبدوا يشتغلوا عشان يساعدوا أهلهم، وهم إذا عرفوا القروش والشغل في الأسواق تاني العودة للمدارس بتبقى لهم صعبة، لأن هم بيكونوا خلاص شافوا إنه هم ما محتاجين للتعليم، ومسألة التعليم دي بالنسبة لهم ما مهمة لأنه بيجوا يكسبوا وكده. فهي دي واحدة برضو من المشاكل اللي بتواجه الناس حاليا، يعني حتى فتح المدارس ذاته بعدها لازم يتم تهيئة لها ويباشروا دراستهم وتعليمهم وكده.
ولاية القضارف واحدة من الولايات التي استقبلت عدد كبير من النازحين، عايزينك تورينا أوضاع النازحين الآن في القضارف كيف؟
المشكلة الأكبر إنه طبعا يعني دلوقتي نحن خشين على شهر 2، وعادة الخريف يكون مبكر في المناطق هنا، الخريف ممكن يكون في شهر 5 مثلا 5 و6 بيبدأ، فبالتالي في مناطق فيها مدارس بعيدة يعني عشان الطلبة ذاتهم يمشوا لها مع بداية الخريف بتبقى مشكلة. فالعام الدراسي هسه بقى بشكله ده ممكن نقول ببساطة بقى في مهب الريح، عشان كده المنظمات كلها حريصة، ونحن كمنظمة ليزانفا حريصين في انه مسألة انه التعليم ذاته يعني يكون في حل، على اساس انه ما نخش في مشاكل، لانه في فترة الخريف بتبقى صعب، ولو صادف امتحانات في الوقت ذاك هتبقى برضو مشكلة كبيرة جدا جدا. فبالتالي المسألة بتاعت المعالجة في الوقت الراهن بتكون كويسة، على اساس انه تدي مساحة للناس انه في الفترة بتاعت الاربع خمسة شهور اذا حتى فتحت يكون في تيرم انتهى على الاقل. يعني بالنسبة للنازحين الجومي المدني، طبعا هم اللي بيكون عنده زميل دراسة اهله هنا، اللي بيكون كان معه في الشغل كده، فجو يستضافون. يعني في بعض البيوت في الاسر بتلقى يعني فيها مثلا البيت ممكن تصل عدد الافراد الموجودين فيه ل 27 او 28 نفر، يعني بيكونوا موجودين لانه هم جو وما عندهم طريقة يعني لحد ما يوفقوا اوضاعهم. في جزء طبعا بيجي بيقعد في القضاري فترة كمعبر، ومنه بيمشي الى بورسودان على اساس انه يطلع يمشي السعودية او يمشي لعضرة، يحاول يمشي الى مصر يعني بطرق غير مشروعة، لانه الفيزا لمصر بقت صعبة شوية شوية يعني شوية خالص. عشان كده هم الناس كلها بتحاول تطلع، لانه شنو مثلا العلاج متوفر في مصر، التعليم ذاته حتى للأولاد متوفر في مصر، فبيمشوا بيطلعوا بيمشوا لعدبرة، ومن عدبرة هناك بيحاولوا يباشروا رحلتهم إلى أقصى الشمال إلى مصر.
تتواصل عمليات الاستنفار في مختلف الولايات، انتشار السلاح ده تأثيره شنو على المواطنين وعلى المناطق بشكل عام؟
الشيء اللي هو ممكن يكون مخيف ويصعب السيطرة عليه المسألة بتاعت التسليح. يعني مثلا صح دلوقتي الناس بيجوا في فهم انه هم ممكن يحموا نفسهم يحموا اسرهم وكده، ولكن السلاح بيجي منتشر، يعني كله بيكون شايل السلاح، يعني الشباب والسلاح بيكون موجود معهم في البيوت وفي المناطق وفي الاسواق وكده، يعني السلاح بيجي حاجة عادية انت ممكن تشوفه في اي مكان. صح هي المسألة بتاعت حماية كويس، لكن هل الزول اللي هو بيكون مستخدم السلاح ده او بيملك السلاح ده ممكن يسيطر على نفسه؟ يعني بمعنى انه لو حصل خلاف، لو حصل اي شيء، ممكن الزول ده يستخدم السلاح بصورة حتى داخل الاحياء او في الاسواق، فدي ذاتها مشكلة كبيرة جدا جدا. المشكلة الثانية انه السلاح ذاته ده موجود عند افراد بياخدوه معهم منازلهم، فممكن يكون في افراد تانية يشيلوا السلاح ده برضو يستخدموه في عمليات بتاعت سطو ونحن. صح بيحصل تسجيل للأفراد اللي حاملين السلاح وكده، لكن برضو انت ما بتقدر تضمن، لأنه مثلا في المناطق العسكرية عادة انت بتسلم عهدتك بتاعت السلاح حتى انت تمشي بيتكم عشان التخوف من الحاجات دي. ممكن برضو السلاح ده يكون موجود في البيت، الأطفال يكونوا بيلعبوا ويشيلوا السلاح وفجأة واحد يضرب يقتل أخوه، دي برضو مشكلة كبيرة جدا جدا. الشيء الأخطر من كده برضو إنه تدريب العنصر النسائي، وصح بيفهم إنه يحموا نفسهم تمام، لكن يعني النساء طبعا عاطفيات، فلما المرأة يكون عندها مثلا سلاح ممكن تستخدمه بدون ما حتى تفكر أو كذا، ودي تبقى مشكلة. يعني لو حصل لها خلاف مثلا مع زوجة عرفت أي حاجة وكذا ممكن تستخدم برضو السلاح ده في ناحية داخلية. خلينا طبعا هي حكاية إنه تحمي نفسها ده لما يكون في الهجوم ده ما أوكي، دي مسألة مباحة ما فيها مشكلة، لكن في تصرفات بتكون صعبة شوية ممكن السيطرة عليها تكون صعب. فهي مسألة السلاح المنتشر هسه سلاح ذو حدين هو ذاته، يعني ضيف لكده انه التدريب جرعته ما كافية، لانه مثلا كونك انت تستخدم السلاح بس صح، لكن استخدام السلاح ده ذاته ما عنده تكتيك وفي حاجات كثيرة جدا، ودي مسألة هسه دلوقتي لسه شوية. فدي طبعا الحاجات دي نحن بنتركها للخبرة، لكن بنتكلم بصورة عامة على أساس أنه نحاول نتجنب المشاكل الداخلية اللي ممكن تحصل في البيوت أو في المناطق أو في الأسواق التفلتات اللي بتحصل.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة ليزانفا الطوعية على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن الأوضاع الإنسانية في ولاية القضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
السودان وطننا زاهي وجميل ناضر أصيل بناسه، السودان وطننا أرضا نسيان. والسلام يعم ديارنا. السلام يا عم ديارنا. دارفور بلدنا، دارفور بلدنا، نخلي الفرقة مشاكل الفتنة، نخلي الفرقة مشاكل الفتنة، نلم القوة تعود الفتنة، من القرآن الناس عرفتنا، الشجاعة الدنيا لفتنا، دارفور بلدنا، دارفور بلدنا، السودان وطننا زاهي وجميل ناظر أصيل بنا. دارفور بلدنا رجيانا نعمل بيتنا على الشام. والسلام يا عم ديارنا. دارفور بلدنا، دارفور بلدنا، نصر عشرتنا تعود الفتنة، نصر عشرتنا وتعود الفتنة، شعوب الدنيا خلاص عفتنا،